بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله جل وعلا فوق سماواته، مستو على عرشه، وهو قريب من خلقه، هو عال على خلقه وقريب منهم، يسمعهم ويراهم ويحيط بهم ولا يخفون عليه، فلا تنافي بين علوه فوق مخلوقاته وبين قربه من عباده، لأنه على كل شيء قدير. فإني قريب، لست بعيدا، لا أسمعهم ولا أراهم، أجيب دعوة الداعي، أجيب دعوة الداعي أي أستجيب له وأعطيه ما طلب، أسمع دعاءه وتضرعه ولو كان بصوت خفي، فأجيبه وأعطيه ما طلب تفضلا من الله سبحانه وتعالى. وفي كون هذه الآية جاءت بين آيات الصيام دليل على أنه ينبغي للصائم أن يكثر من الدعاء، أن يكثر من دعاء الله في أثناء صيامه، لأنه مظنة الإجابة، لأن الصائم في عبادة والدعاء في حال العبادة أقرب إلى الإجابة. أجيب دعوة الداعي، أي داع من خلقه إذا دعاه فإن الله يجيبه، ولكن كما جاءت في الأدلة الأخرى أن إجابة الدعاء لها أسباب، فما كل داع يستجاب له، إجابة الدعاء لها شروط، إذا توفرت حصلت الإجابة وإلا لم تحصل. فإذا دعا الإنسان بقلب غافل إنما يجري الدعاء على لسانه، ليس له حضور في قلبه ويقين في نفسه، فإن الله لا يستجيب له. في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهٍ. هذا واحد. الثاني: أن يكون الداعي يأكل من الحلال ويشرب من الحلال ويلبس من الحلال، فإن كان مأكله ومشربه وملبسه حراماً لم يستجب له، كما في الحديث الصحيح في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فعلى المسلم أن يطيب مطعمه ومشربه وملبسه بأن يأكل من الحلال ولا يأكل من الحرام والكسب الحرام كالربا والرشوة والقمار والميسر أو البيع والشراء في المحرمات، أن يبيع أشياء محرمة ويأكل ثمنها، هذا حرام، وهذا يمنع قبول الدعاء. ولما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك. فهذا من أعظم الأسباب التي بها تستجاب الدعوة. وكذلك من شروط قبول الدعاء ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، لا يعتدي في الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فلا يعتدي بالدعاء وإنما يكون عادلا في دعائه، لا يعتدي على نفسه بالدعاء ولا على غيره ويدعو بإثم أو بقطيعة رحم أو غير ذلك، أو يدعو على من لا يستحق الدعاء. والدعاء هو أعظم أنواع العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فهو أعظم أنواع العبادة. ولهذا قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة وسماه دينا في قوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء. والعبادة أنواع كثيرة، ولكن أعظمها الدعاء، ولذلك جاء الأمر به في كثير من آيات القرآن الكريم. ولذلك من دعا غير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، كالذي يدعو الأموات والأولياء والصالحين، فالذي يدعو غير الله هذا مشرك كافر. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فهؤلاء الذين يدعون الأموات والأصنام والأحجار والأشجار لا يسمعون دعاءهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لا يقدرون على الإجابة لأنهم مخلوقات ضعيفة. فالمسلم يخلص دعاءه لله ولا يدعو غير الله، لأن كثيراً ممن ينتسبون إلى الإسلام يدعون الأموات والأضرحة والقبور والأولياء والصالحين، وهذا شرك أكبر، نسأل الله العافية. فالدعاء حق لله وعبادة لله، لا يجوز أن يدعى غير الله جل وعلا. من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماه كافرا، الذي يدعو من دون الله مشرك، الذي يدعو من دون الله كافر. فعلى المسلم أن يخلص دعاءه لله عز وجل، وأن يكثر من الدعاء، لأن الله أمرنا بذلك، وأن نوقن بالإجابة مع بقية الشروط الأخرى لقبول الدعاء. والله جل وعلا يستجيب من دعاه تضرع إليه، لا سيما المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فالله يجيب الدعاء. ولكن التقصير إنما يأتي من قبل العبد، وكذلك لا يجوز للمسلم إذا تأخرت الإجابة أن يقنط، إذا تأخرت الإجابة أن يقنط من القبول. قد جاء في الحديث أنه يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. فإذا دعوت الله جل وعلا مخلصا في دعائك، فإما أن يستجيب لك ويعطيك ما سألت، وإما أن يؤخر ذلك لوقت أنت أحوج إليه، وهو أعلم سبحانه وتعالى بمصالحك. فالدعاء لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، وإما أن يصرف الله عنك من السوء مثلها. فالداعي لله لا يخيب إذا أخلص دعاءه لله، وإذا كان متصفا بشروط القبول، شروط قبول الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يستجيب لنا ولكم الدعاء، وأن يعفو عنا وعنكم. ثم قال جل وعلا: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن كما أن الله يجيبك إذا دعوت، فإنه يجب أن تستجيب لله إذا أمرك ونهاك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلتستجب لله عز وجل في أوامره وترك نواهيه حتى يستجيب الله دعاءك، فإن الدعاء من جنس العمل. لعلهم يرشدون، رجاء أنهم إذا فعلوا ذلك يحصلون على الرشد والهداية، والرشد ضد الغي، والغي هو الضلال. فالدعاء سبب للرشد، سبب لنيل الرشد من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ورد في الحديث الصحيح أن رمضان أوله مغفرة ووسطه رحمة وآخره عتق من النار؟
نعم، هذا ورد في حديث سلمان المرفوع: شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ولكن الحديث لم يبلغ درجة الصحيح، إما أن يكون حسناً أو ضعيفاً. ومعناه صحيح، أن رمضان معناه صحيح، رمضان كله رحمة ومغفرة وعتق من النار، هذه من صفات رمضان. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدي مبلغ من المال، وهذا المال اشتريت به استراحة، إلا أن الإفراغ سوف يكون بعد العيد في شوال. السؤال: هل هذا المال قيمة الاستراحة عليه زكاة؟
إذا كان تم عليه الحول قبل أن تشتري الاستراحة، قبل أن تدفع، إذا كان حال عليه الحول قبل أن تدفعه ثمنا للاستراحة وجبت فيه الزكاة. وكذلك إذا بقي عندك ولم تدفعه بسبب عدم تكامل الإجراءات، بقي الثمن عندك وأنت ناويه للاستراحة، تجب فيه الزكاة أيضا، لأنه لا يزال في ملكك. أما لو أنك سلمته قبل أن يتم عليه الحول، اشتريت به وسلمته للبائع قبل أن يتم عليه الحول، فليس فيه زكاة. نعم.
يقول السائل: اشتريت أرضاً لغرض السكن قبل موعد زكاتي، ولم تفرغ الأرض حتى الآن، والمبلغ مرصود لها، فهل في هذا المبلغ زكاة؟
سمعتم الإجابة، نعم فيه زكاة، لأنه ما دام مرصوداً ثمناً للذي اشتريته فهو في ملكك، لا يزال في ملكك، فتجب فيه الزكاة. نعم.
يقول السائل: هل إبرة الإنسولين للسكر هل تفطر، وكذلك إبرة تثبيت الحمل؟
الإبرة التي تكون تحت الجلد ولا تدخل إلى الجوف ولا إلى العروق لا تفطر الصائم، ومنها إبرة الأنسولين التي تتخذ للسكر، هذه تحت الجلد ولا تصل إلى الجوف ولا تؤثر على الصيام. نعم.
يقول السائل: هل بخاخ الربو يفطر، علما بأنه خاص بالرئتين؟
البخاخ عند البحث عنه تبين أنه على نوعين: بخاخ مجرد هواء يفتح القصبات الهوائية، هذا لا يفطر، والنوع الثاني بخاخ فيه دواء، فيه حبوب تذاب فتدخل إلى الجوف، يدخل إلى الجوف محلولها وذائبها، فهذا يفطر. نعم.
يقول السائل: رجل اشترى فلة بالتقسيط وتراكمت الأقساط عليه حتى بلغت 75,000 ولا يقدر على سدادها، فهل تحل له الزكاة؟
المدين إذا كان مطالبا بالدين وهو معسر لا يقدر على السداد، هذا يدخل في قوله تعالى: والغارمين، لأنه غارم لنفسه، الغارم لنفسه هو المدين. إذا كان مطالبا بالدين وهو عاجز عن تسديده فإنه تحل له الزكاة ليسدد بها دينه، لأنه من الغارمين. نعم.
يقول السائل: شيخنا الفاضل، ما هو الضابط في تكرار آيات البشارة والنذارة، لأن بعض الأئمة يكررون آيات الرحمة والعذاب أكثر من 4 أو 5 مرات في الليلة الواحدة؟
تكرار الآيات في غير الصلاة لا بأس، أما الصلاة لا سيما الإمام اللي يصلي بالناس فإن التكرار يشق عليهم ويطيل عليهم القيام، فلا ينبغي تكرار الآيات، بل ينبغي أن يستمر الإمام في القراءة، لأن هذا أخف على المأمومين. نعم.
يقول السائل: ما حكم خروج الزوجة مع السائق إلى السوق وإلى الأندية النسائية دون رضا الزوج، وبحجة أن هذه الأمور من الضروريات. جزاك الله خيرا.
هذا العمل فيه معصيتان: المعصية الأولى أنها خرجت مع السائق، وهذه خلوة، خلت معه في السيارة وهو غير محرم لها. قد قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. هذه خلوة. الأمر الثاني أنها عصت زوجها، ومعصية الزوج محرمة، فهي ارتكبت معصيتين، فعليها أن تتقي الله وأن تتوب إليه وأن لا تعود لمثل هذا. نعم.
يقول السائل: إذا سافرت من مدينة إلى أخرى وأريد أن أقيم لمدة 3 أيام، هل أجمع وأقصر هذه المدة؟
إذا سكنت في مدينة أثناء سفرك وحولك مساجد فلا تقطع نفسك عن المساجد، وأن تسمع الأذان اذهب وصل مع الجماعة، وصل كل صلاة في وقتها مع الجماعة. أما لو لم يكن عندك مساجد وإقامتك 3 أيام أو 4 أيام وأقل وليس عندك مساجد، فلك أن تقصر، لكن الجمع لا داعي له لأنك مستريح. الجمع إنما يكون أثناء السير في السفر. أما ما دمت نازلاً ومستريحاً صل كل صلاة في وقتها. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، الدولة تأخذ الزكاة كل سنة على الشركات كسابك وغيرها، فهل تجب الزكاة على من يمتلك فيها أسهماً علماً أنه يبيع ويشتري بهذه الأسهم؟
إذا كانت الدولة تأخذ الزكاة من الشركات كاملة فليس على أصحابها زكاة لأنها دفعت، أما إذا كانت تأخذ بعضاً منها، وهذا هو الواقع، ما تأخذ الزكاة كاملة وإنما تأخذ بعضاً منها، فيزكي صاحب الأسهم، يزكي الباقي الذي لم تدفع زكاته. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن أطلق زوجتي وهي في الدورة الشهرية؟
لا يجوز الطلاق في حال الحيض، طلاق في حال الحيض لا يجوز. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طاهرات من غير مسيس، فلا تطلق المرأة في الحيض ولا في طهر جامعها فيه، وإنما يطلقها في حالة الطهر الذي لم يجامعها فيه، هذا هو الذي شرعه الله. نعم.
يقول السائل: امرأة تنشز فترة وتعود فترة، فهل هي تعتبر بهذا ناشز؟
في حالة نشوزها تعتبر عاصية، وفي حالة رجوعها وتوبتها يتوب الله عليها. نعم.
يقول السائل: هل يجوز رد الخطأ للخطيب وهو فوق المنبر في خطبة الجمعة؟
نعم.
هل يجوز رد الخطأ للخطيب وهو فوق المنبر في خطبة الجمعة؟
نعم، إذا أراد الخطيب أن يقرأ آية والتبست عليه ولم تنفتح له فلك أن تفتح عليه وهو على المنبر. نعم.
انتهت الأسئلة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله جل وعلا فوق سماواته، مستو على عرشه، وهو قريب من خلقه، هو عال على خلقه وقريب منهم، يسمعهم ويراهم ويحيط بهم ولا يخفون عليه. فلا تنافي بين علوه فوق مخلوقاته وبين قربه من عباده، لأنه على كل شيء قدير. فإني قريب، لست بعيدا، لا أسمعهم ولا أراهم، أجيب دعوة الداعي، أجيب دعوة الداعي أي أستجيب له وأعطيه ما طلب، أسمع دعاءه وتضرعه ولو كان بصوت خفي، فأجيبه وأعطيه ما طلب تفضلا من الله سبحانه وتعالى. وفي كون هذه الآية جاءت بين آيات الصيام دليل على أنه ينبغي للصائم أن يكثر من الدعاء، أن يكثر من دعاء الله في أثناء صيامه، لأنه مظنة الإجابة، لأن الصائم في عبادة، والدعاء في حال العبادة أقرب إلى الإجابة. أجيب دعوة الداعي أي داع من خلقه إذا دعاه، فإن الله يجيبه، ولكن كما جاءت في الأدلة الأخرى أن إجابة الدعاء لها أسباب، فما كل داع يستجاب له، إجابة الدعاء لها شروط، إذا توفرت حصلت الإجابة وإلا لم تحصل. فإذا دعا الإنسان بقلب غافل إنما يجري الدعاء على لسانه، ليس له حضور في قلبه ويقين في نفسه، فإن الله لا يستجيب له. في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهٍ. هذا واحد. الثاني: أن يكون الداعي يأكل من الحلال ويشرب من الحلال ويلبس من الحلال، فإن كان مأكله ومشربه وملبسه حراماً لم يستجب له، كما في الحديث الصحيح في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فعلى المسلم أن يطيب مطعمه ومشربه وملبسه بأن يأكل من الحلال ولا يأكل من الحرام والكسب الحرام كالربا والرشوة والقمار والميسر أو البيع والشراء في المحرمات. أن يبيع أشياء محرمة ويأكل ثمنها هذا حرام، وهذا يمنع قبول الدعاء. ولما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال: يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك. فهذا من أعظم الأسباب التي بها تستجاب الدعوة. وكذلك من شروط قبول الدعاء ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، لا يعتدي في الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فلا يعتدي بالدعاء وإنما يكون عادلا في دعائه، لا يعتدي على نفسه بالدعاء ولا على غيره، ويدعو بإثم أو بقطيعة رحم أو غير ذلك، أو يدعو على من لا يستحق الدعاء. والدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فهو أعظم أنواع العبادة. ولهذا قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة وسماه دينا في قوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء. والعبادة أنواع كثيرة، ولكن أعظمها الدعاء، ولذلك جاء الأمر به في كثير من آيات القرآن الكريم. ولذلك من دعا غير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، كالذي يدعو الأموات والأولياء والصالحين، فالذي يدعو غير الله هذا مشرك كافر. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فهؤلاء الذين يدعون الأموات والأصنام والأحجار والأشجار لا يسمعون دعاءهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لا يقدرون على الإجابة لأنهم مخلوقات ضعيفة. فالمسلم يخلص دعاءه لله ولا يدعو غير الله، لأن كثيراً ممن ينتسبون إلى الإسلام يدعون الأموات والأضرحة والقبور والأولياء والصالحين، وهذا شرك أكبر، نسأل الله العافية. فالدعاء حق لله وعبادة لله، لا يجوز أن يدعى غير الله جل وعلا. من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماه كافرا، فالذي يدعو من دون الله مشرك، الذي يدعو من دون الله كافر. فعلى المسلم أن يخلص دعاءه لله عز وجل وأن يكثر من الدعاء، لأن الله أمرنا بذلك، وأن نوقن بالإجابة مع بقية الشروط الأخرى لقبول الدعاء، والله جل وعلا يستجيب من دعاه تضرع إليه، لا سيما المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فالله يجيب الدعاء، ولكن التقصير إنما يأتي من قبل العبد، وكذلك لا يجوز للمسلم إذا تأخرت الإجابة أن يقنط، إذا تأخرت الإجابة أن يقنط من القبول. قد جاء في الحديث أنه يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، قالوا وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. فإذا دعوت الله جل وعلا مخلصا في دعائك فإما أن يستجيب لك ويعطيك ما سألت، وإما أن يؤخر ذلك لوقت أنت أحوج إليه، وهو أعلم سبحانه وتعالى بمصالحك. فالدعاء لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، وإما أن يصرف الله عنك من السوء مثلها. فالداعي لله لا يخيب إذا أخلص دعاءه لله، وإذا كان متصفا بشروط القبول، شروط قبول الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يستجيب لنا ولكم الدعاء، وأن يعفو عنا وعنكم. ثم قال جل وعلا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن كما أن الله يجيبك إذا دعوت، فإنه يجب أن تستجيب لله إذا أمرك ونهاك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلتستجب لله عز وجل في أوامره وترك نواهيه حتى يستجيب الله دعاءك، فإن الدعاء من جنس العمل. لعلهم يرشدون، رجاء أنهم إذا فعلوا ذلك يحصلون على الرشد والهداية، والرشد ضد الغي، والغي هو الضلال. فالدعاء سبب للرشد، سبب لنيل الرشد من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ورد في الحديث الصحيح أن رمضان أوله مغفرة ووسطه رحمة وآخره عتق من النار؟
نعم، هذا ورد في حديث سلمان المرفوع: شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ولكن الحديث لم يبلغ درجة الصحيح، إما أن يكون حسناً أو ضعيفاً. ومعناه صحيح، أن رمضان معناه صحيح، رمضان كله رحمة ومغفرة وعتق من النار، هذه من صفات رمضان. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدي مبلغ من المال، وهذا المال اشتريت به استراحة، إلا أن الإفراغ سوف يكون بعد العيد في شوال. السؤال: هل هذا المال قيمة الاستراحة عليه زكاة؟
إذا كان تم عليه الحول قبل أن تشتري الاستراحة، قبل أن تدفع إذا كان حال عليه الحول قبل أن تدفعه ثمنا للاستراحة وجبت فيه الزكاة. وكذلك إذا بقي عندك ولم تدفعه بسبب عدم تكامل الإجراءات بقي الثمن عندك وأنت ناويه للاستراحة تجب فيه الزكاة أيضا، لأنه لا يزال في ملكك. أما لو أنك سلمته قبل أن يتم عليه الحول، اشتريت به وسلمته للبائع قبل أن يتم عليه الحول فليس فيه زكاة. نعم.
يقول السائل: اشتريت أرضا لغرض السكن قبل موعد زكاتي ولم تفرغ الأرض حتى الآن، والمبلغ مرصود لها، فهل في هذا المبلغ زكاة؟
سمعتم الإجابة، نعم فيه زكاة، لأنه ما دام مرصوداً ثمناً للذي اشتريته فهو في ملكك، لا يزال في ملكك، فتجب فيه الزكاة. نعم.
يقول السائل: هل إبرة الإنسولين للسكر هل تفطر، وكذلك إبرة تثبيت الحمل؟
الإبرة التي تكون تحت الجلد ولا تدخل إلى الجوف ولا إلى العروق لا تفطر الصائم، ومنها إبرة الأنسولين التي تتخذ للسكر، هذه تحت الجلد ولا تصل إلى الجوف ولا تؤثر على الصيام. نعم.
يقول السائل: هل بخاخ الربو يفطر، علما بأنه خاص بالرئتين؟
البخاخ عند البحث عنه تبين أنه على نوعين: بخاخ مجرد هواء يفتح القصبات الهوائية هذا لا يفطر، والنوع الثاني بخاخ فيه دواء، فيه حبوب تذاب فيدخل إلى الجوف، يدخل إلى الجوف محلولها وذائبها، فهذا يفطر. نعم.
يقول السائل: رجل اشترى فلة بالتقسيط وتراكمت الأقساط عليه حتى بلغت 75,000 ولا يقدر على سدادها، فهل تحل له الزكاة؟
المدين إذا كان مطالبا بالدين وهو معسر لا يقدر على السداد هذا يدخل في قوله تعالى: والغارمين، لأنه غارم لنفسه، الغارم لنفسه هو المدين. إذا كان مطالبا بالدين وهو عاجز عن تسديده فإنه تحل له الزكاة ليسدد بها دينه لأنه من الغارمين. نعم.
يقول السائل شيخنا الفاضل: ما هو الضابط في تكرار آيات البشارة والنذارة، لأن بعض الأئمة يكررون آيات الرحمة والعذاب أكثر من 4 أو 5 مرات في الليلة الواحدة؟
تكرار الآيات في غير الصلاة لا بأس، أما الصلاة لا سيما الإمام اللي يصلي بالناس فإن التكرار يشق عليهم ويطيل عليهم القيام، فلا ينبغي تكرار الآيات، بل ينبغي أن يستمر الإمام في القراءة لأن هذا أخف على المأمومين. نعم.
يقول السائل: ما حكم خروج الزوجة مع السائق إلى السوق وإلى الأندية النسائية دون رضا الزوج، وبحجة أن هذه الأمور من الضروريات؟ جزاك الله خيرا.
هذا العمل فيه معصيتان: المعصية الأولى أنها خرجت مع السائق، وهذه خلوة، خلت معه في السيارة وهو غير محرم لها، قد قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. هذه خلوة. الأمر الثاني أنها عصت زوجها، ومعصية الزوج محرمة، فهي ارتكبت معصيتين، فعليها أن تتقي الله وأن تتوب إليه وأن لا تعود لمثل هذا. نعم.
يقول السائل: إذا سافرت من مدينة إلى أخرى وأريد أن أقيم لمدة 3 أيام، هل أجمع وأقصر هذه المدة؟
إذا سكنت في مدينة أثناء سفرك وحولك مساجد فلا تقطع نفسك عن المساجد وأن تسمع الأذان، اذهب وصل مع الجماعة، وصل كل صلاة في وقتها مع الجماعة. أما لو لم يكن عندك مساجد وإقامتك 3 أيام أو 4 أيام وأقل وليس عندك مساجد فلك أن تقصر، لكن الجمع لا داعي له لأنك مستريح، الجمع إنما يكون أثناء السير في السفر. أما ما دمت نازلاً ومستريحاً صل كل صلاة في وقتها. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، الدولة تأخذ الزكاة كل سنة على الشركات كسابك وغيرها، فهل تجب الزكاة على من يمتلك فيها أسهماً علماً أنه يبيع ويشتري بهذه الأسهم؟
إذا كانت الدولة تأخذ الزكاة من الشركات كاملة فليس على أصحابها زكاة لأنها دفعت، أما إذا كانت تأخذ بعضاً منها وهذا هو الواقع، ما تأخذ الزكاة كاملة وإنما تأخذ بعضاً منها، فيزكي صاحب الأسهم يزكي الباقي الذي لم تدفع زكاته. نعم.
يقول السائل، هل يجوز أن أطلق زوجتي وهي في الدورة الشهرية؟
لا يجوز الطلاق في حال الحيض، طلاق في حال الحيض لا يجوز. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طاهرات من غير مسيس، فلا تطلق المرأة في الحيض ولا في طهر جامعها فيه، وإنما يطلقها في حالة الطهر الذي لم يجامعها فيه، هذا هو الذي شرعه الله. نعم.
يقول السائل، امرأة تنشز فترة وتعود فترة، فهل هي تعتبر بهذا ناشز؟
في حالة نشوزها تعتبر عاصية، وفي حالة رجوعها وتوبتها يتوب الله عليها. نعم.
يقول السائل، هل يجوز رد الخطأ للخطيب وهو فوق المنبر في خطبة الجمعة؟
نعم.
هل يجوز رد الخطأ للخطيب وهو فوق المنبر في خطبة الجمعة؟
نعم، إذا أراد الخطيب أن يقرأ آية والتبست عليه ولم تنفتح له فلك أن تفتح عليه وهو على المنبر. نعم.
انتهت الأسئلة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.